الأحلام، واللي بيعبدوا الشيطان في عبدة شيطان. ولا إيه؟ آه والله، ما هو الجماعة التنويريين دول هم عمالين يهدموا سوا، ما هو دول أصلا أصولهم إيه؟ عبادة الشيطان. إيه والله العظيم، اللي يقعد كل شوية ينكر السنة ويطعن في القرآن ويقول لك مفكر إسلامي، كتك الخيبة مفكر إيه؟ ده أنت ما تعرفش ألف باء لغة عربية، لا تحسن قراءة آية من القرآن، مفكر يا مفكر. فتجد تقعد تضحك يقولوا كلام يضحك منه العقلاء. فكرني بقى ولد رضيع، طفل رضيع، وبيناقش بودا كاست ما شاء الله، مفكر اسلامي شحرور جديد، احنا ناقصين يا ابني الحاد وكفر، ومسمي نفسه مفكر اسلامي. مفكر يا ابني، قول مفكر شيطاني. فيقولون كلاما يضحك منه العقلاء. ما ترد، نرد على مين يا ابني؟ ما هنرد على حد يستاهل الرد، هو كل من هب ودب هنرد عليه يا حبيبي؟ لا، تخيل انت كده بقى عندما يتدنى الفكر بهذه وتقول له رد، هترد على مين؟ هترد على واحد بيقول لك ما فيش حاجه اسمها سنه؟ هترد عليه تقول له ايه ده بقى؟ هتقعد تضحك يا سيدي، ولا يهمك ولا في اسلام اصلا، شكله نايم ده ولا ما تعرفش فيه ايه؟ ما تعرفش. والقران يقول لك القران ناقص، طب خلاص هتقول له ايه ده بقى؟ ده يترد عليه، ده فكرني بواحد زي ما يقول لي شيخ والله انا حاسس كده ان مفيش لا دنيا ولا في حياه واحنا كاننا بنحلم. قلت له خليك بس طول في الحلم شويه بقى ما دام بتحلم. يا راجل يا راجل، ده يترد عليه يقول له ايه ده؟ ده يترد عليه تقول له ايه؟ وللاسف يقول لك عايزين تناظر مين؟ الذي يناظر يكون عنده اصول يحتكم اليه. ده واحد بينكر القران والسنه، هتناظره في ايه؟ ده هتناظره في ايه؟ ده ما عندوش اصل ترجع له. ما انا اناظر اللي ممكن نتفق هنحتكم لايه عند النزاع عشان نرجع له، لكن ده ما عندوش اصول ترجع له في ايه بقى؟ خلاص كل حاجه يقول لك مش 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 مش, مش جاي على عقل، عقله المريض ده هنعمل ايه بقى؟ طب غبي، كما قال علي رضي الله عنه لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويه. انت لما تناقش واحد غبي واحمق انت اللي تعيى، لان ملوش ماسكه. احنا عندنا كده الجماعه في مصر يقول لك ايه؟ لا يتمسك ولا يتلعب بيه. ما ينفعش خالص، لا ينفع تلعب معاه ولا ينفع تمسكه، لان ملوش اصول ترجع له. واحد بينكر السنه هتقول له قال النبي؟ ما هو نفس اللي حصل ده حصل في زمن ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه. جماعه من الملحدين راحوا له قالوا له يا امام، بيقولوا لي يا امام كم خلي بالك زي العيال الملحدين عاملين كده في البيت في التيك توك دي والحاجات دي. فواحد ملحد بيناقش واحد ملحد بيقول له يعني احكي لي عن قصه الحادك. فبقول له والله انا كنت في الجامعه وكان ليا صديق مسلم، هو ربنا يبارك فيه، هو كان طيب ربنا يبارك له. ربنا ايه يا ابني انت ملحد؟ انت مالك ومال ربنا؟ وكل ما يذكر يقول لك فلان ربنا يكرمه، ربنا يا ابني ربنا ايه؟ ملحد انا مفيش رب اصلا. فسبحان الله الفطره بتقول له يا اخي في رب، اسمع اللي بنقول لك عليه. فسبحان الله تناقض غريب. فدول راحوا له كده بيقولوا يا امام، يا امام ازاي؟ ما هو اصل البدعه كده التناقض. يعني مثلا اصل راس الخوارج مين؟ هو رجل من المنافقين يسمى او كان يكنى بذي الخويصره التميمي، اسمه حركوس ابن زهير. لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اعدل يا رسول الله. يا ابني ازاي اعدل يا رسول الله؟ تفهمني؟ ما دام رسول فتقول له اعدل يعني تقعد تضحك سبحان الله. يقول لي يا عم الشيخ، طب ما دام شيخ ما تسمع كلامي بقى، مش انا الشيخ يالا. فراح يقول للنبي قال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك هلكت ان لم اعدل، وفي روايه هلكت ان لم اعدل. فلما عمر اراد ان يقتله قال دعني اقطع عنك هذا المنافق يا رسول. قال لا يا عمر، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، لانه قدام الناس اسمه مسلم، عامل مسلم انه منافق بيظهر الاسلام ويبطن ايش؟ الكفر. ثم قال النبي سيخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقيامكم الى قيامهم وصيامكم الى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاواتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فتجد دايما أهل البدع والأهواء عندهم تناقض، ملحد يقول لك ربنا يكرمه، يا عم ربنا إيه، ما أنت ما عندكش رب، مش أنت ملحد يا أخي، ما تعيش ملحد بقى وتسكت. طب لما أنت ملحد خايف ليه وعمال عايز تتناقش وعايز تناظر ليه يا ملحد؟ مش أنا قلت لكم زمان والله، هنا كان أخ من السوريين زمان من كام، حوالي فوق 7 سنين دلوقتي، قال لي في زميل ليا في الشغل ملحد وقرفنا وكذا وعايز يتناقش مع حضرتك. قلت له والله ما عندي وقت يا ابني. الأخ يلح ورايح جاي. قلت له خلاص تعالى، كان عندنا درس في مرسش طول يوم السبت، هاته. أنا يوم ثلاثة أو ثلاثة أو زمان كان يوم سبت مش فاكر يعني، كان المواعيد اتغيرت يعني. فقلت له هاته يحضر الدرس، وبعد الدرس قول له الشيخ هيديك 5 دقايق. جه شاب كده ومهزوز كده، هما دايما عندهم علل أمراض نفسية يعني، دايما الملحدون تحس إنهم مضطرب وقلقان. فالواد جاي كده عامل زي العصفور المبلور ومرعوش كده، فقعد جنبي والمترجم معايا. فقلت له قول له الشيخ بس عشان وقته ضيق، فعندك 5 دقايق والشيخ هيريحك، يقول له الجملة واحدة فقط تخلص الليلة دي، يعني عايزين نخلص موضوع الإلحاد ده خالص. قال ماشي. فقلت له قول له المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. فالمترجم ترجم له، فمش فاهم الواد. قلت له قول له مش فاهم. قال لي اه. قلت له انا فاهمك، انا الحمد لله مؤمن بالله عز وجل، فانا لا اخالف ربي، ان امرني بنفذ وان نهاني بنتهي، لاني مؤمن. يقول لي واقيموا الصلاه، سمعت واطعت. يقول لي ولا تقربوا الزنا، سمعت واطعت، ببعد. وحتى ان وقعت في معصيه برجع بسرعه واتوب واستغفر. ليه؟ لاني لا اخالف ربي ولا اخالف نبيي، لاني مؤمن. تمام. قال لي اه. طيب. قلت له وانت ملحد انت خايف ليه بقى؟ ما دام ملحد ما تخافش، لان ملحد معنى ايه؟ ما فيش رب، ادي واحد. يبقى بعد الموت ما فيش قبر ولا عذاب ولا نعيم، وما فيش بعث، يعني ما فيش حساب، يعني ما فيش جنه، يعني ما فيش نار. انت قلقان ليه وجاي لنا ليه؟ ما تخليك في الحادك يا اخي، مالك ومالنا. اه. الواد عمل لي كده يعني، فهمت خلاص كده بقى. قال لي شكرا سلام عليكم. الاخ بعديها اظبط اليوم باسبوع، قال لي الحمد لله ربنا هداه وبدا يتعرف على الاسلام، والحمد لله ربنا وفقه للاسلام. فهي القاعده كده، انت ملحد خايف ليه؟ عمال تنشر الشبهات ليه؟ ما تخليك في الحادك وتسكت. مش انت مقتنع بالالحاد صح؟ خلاص يا سيدي، انت مقتنع ان مفيش رب، افعل ما شئت بقى، اذني اشرب خمر، عيش مساكنة، اللي تعمله صح كده؟ إنما أنت إيه اللي قلقك؟ لأن الفطرة بتقول له الكون له خالق. فالجماعة دول راحوا لأبي حنيفة، يا إمام، بيقولوا لي يا إمام، ها يا إمام، هل تستطيع أن تدلل لنا على وجود خالقك بشرط ألا تقول لنا قال الله أو قال رسول الله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا برسول. ما هو دي اسمها لا دينية، وده منتشر في الغرب، بيقول لك لا ديني، يعني إيه ما عندوش دين؟ الكون ده من خلق الطبيعة، ما فيش رب ولا إله ولا. طيب، وأصلا الإنسان أصله قرد، يلا مش مشكلة. طب والقرود اللي في جنينة الحيوانات دي ما اتغيرتش ليه؟ ما بقتش إنسان ليه؟ طب بلاش يا سيدي، أنتوا حبسنا في الأقفاص ليه؟ ما دام يمكن قرايبكم، مش اصلك قرد، لا يكون عمك ولا خالك ولا جدك حطه ليه في وتخليه فرجه للناس، عيب عليك يا رجل، طلع جدك من القفص. المهم يعني عقول عفنه. فاحنا عايزين بقى تقول لنا ان في رب من غير ما تقول لنا قال الله ولا قال الرسول. طيب، فابو حنيفه اعطاهم موعدا وحدد لهم زمانا، وفي الموعد تعمد الامام الا يذهب مبكرا. كلهم بقى فرحوا قوي، قال لك شفتم، يبقى احنا صح. لو كان للكون إله لآتى الإمام، ما دام عجز عن البيان فعشان كده ما جاش. وهم بقى كده فرحانين، إذا بالإمام قد جاءهم كلهم في صوت واحد، يا إمام ألم يقل نبيكم آية المنافق 3؟ يا ولد الإيه، حافظين كمان النصوص؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان؟ قال بلى، قال نبينا ذلك، لكن سألوني أولا عن سبب تأخيري. قال وما سبب تأخيرك؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر مركبا يحملني إليكم فلم أجد. وحط لهم موعد بينهم وبين النهر يعدي الناحية التانية، احتاج مركب. طب وبعدين عملت إيه وجيت إزاي ما دام ما فيش مركب؟ قال لهم أبدا والله أنا نظرت كده على شاطئ النهر لقيت شجرة جميل، وفجأة الشجرة بدأت تتشقق لألواح وحدها بلا مشقق، مفيش حد قطعها وحدها. قالوا عجبا. قال انتظر لا تتعجبوا، استنوا اللي جاي، اللي جاي أعجب من كده. وإذا بالألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر، الألواح نزل لوحدها، الألواح تنزل، نعم انتظر. وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح فوق اللوح وصنع القارب. قالوا عجبا بغير صانع، ما فيش واحد صنع المركب. قال انتظروا، مش دي مش مشكلة دي. وإذا بلوح يخرج لي من القارب يحملني، كمان اللوح شال أبو حنيفة ووضعني في القارب ثم جاء بي إليكم. قالوا يا إمام هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، لكل صنعة صانع. قالوا أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم. قال يا قوم سموات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا يا إمام نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. الملحد مريض نفسي لا يريد قيدا، يريد إباحية تامة، يريد أن يفعل ما يشاء بلا رقيب وبلا حسيب، مش عايز حد يقول له ده غلط وده صح. من الآخر هو متمرد على كل قيمة. نقول له يا أخي ده حتى كلامك في الإلحاد يهدم أصول الدول الغربية التي تتشدق بالانتساب لها. إزاي الكلام ده؟ الدول دي كلها قائمة على قوانين تنظم الحياة. مش عندنا حاجة اسمها قانون المرور؟ صح؟ في ثواب وفي عقاب، في اشترافة، اسمها اشترافة؟ عقوبة يعني، يقول لك الطريق ده المشي على سرعة 100 كيلو، لو بقى 120 بليتسة تك ادفع. قول لهم بقى أنا حر، مش أنا مش هدفع، مش تدفع تتسجن. صح؟ ما هي جنة ونار أهو، وبتدفع في الحال، وتجي لك على البيت كده الصورة بتاعتك فوتو، انت ولا مش انت ده؟ اه طب ادفع شويه يسحبوا منك نقطه ونقطتين وثلاثه، بعد كده يسحبوا منك الرخصه الفرشاين. والله مره كنت عند طبيب الاسنان، وسامحوني بس عشان الاضراس فيها مشاكل، فتلاقي الحروف بتضيع مني، فسامحونا بقى عله في الفم، فتلاقي السين بتضيع والصاد كمان، ربنا يسلم يعني، مش عارفين اللي هيضيع كمان. شوف بقى، شوف شوف طلاقه القدره، شوف الاسنان اللي ربنا خلقها تضبط لك كل شيء. طيب يحصل فيها عطب، علة، مرض، كل حاجة بتختل، الأكل يختل، الكلام يختل. سبحان الملك يا أخي، سبحان الله. شوف كده الأظافر بتطول صح، لازم تقصها كل أسبوع. طب تخيل بقى لو الأسنان كمان بتطول، نعرف نعيش؟ ما نعرف. ده الأسنان دي آية والله العظيم يا إخوة، آية دي لو بتطول زي الضوء ولا زي الشعر، تخيل بقى أسنانك عمالة تكبر. هتقصها زي دي؟ الله أكبر، الله أكبر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فالمهم قاعد في عيادة طبيب الأسنان مرة، فاتنين كبار في السن عرب، قاعد حوالي فوق 60 سنة، راجل كبير، قول له والله أنا متعذب. خير يا سيدي مال؟ قال والله صاحبه منه الرخصة ومنعوني من السواقة لمدة مش عارف 6 شهور عشان عملت كذا كذا كذا، لا عارف أروح ولا آجي ولا اتسحبت الرخصة لأنه خالف. مدام خالف يتعاقب ولا إيه؟ كل قوانين الدنيا قايمة على الثواب والعقاب، يقبلوا من البشر ويعترضوا على رب البشر. يا أخي أمر غريب جدا، سبحان الله. شوف حتى الأعمال، العمل إن أتقنت عملك وكنت ملتزما بتكافأ، ما أتقنتش العمل وأهملت بيمشوك ويطردوك، صح؟ ده قانون، قانون عمل. طب أنت قبلته من البشر فكيف لا تقبله من رب البشر الخالق سبحانه؟ قال لك في جنة وفي نار، قال لك في طاعة وفي معصية، قال لك استقيم ولا تنحرف. لا، احنا نقبل بالبشر لكن ما نقبلش من رب البشر. يا اخي بيقبلوا التخصص في كل العلوم الا في الدين، سبحان الله. الطب تخصص، لازم تروح تدرس في جامعة عشان تاخد شهادة، وعلى ايد بروفيسورات. الهندسة كذلك، كافة علوم المادة. انما الدين انا مش محتاج لشيخ، انا عندي عقل. فين عقلك ده يا ابني؟ وكما قال القائل: الحلم حلم عصفور والجسم جسم البغال. عامل زي البغل وعقله بتاع زي العصفور. فدي مصيبة، فاحنا ابتلينا بهذه الشرذمة من الناس في واقعنا باسم بقى المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي. باحث ايه ومفكر ايه؟ لا علم ولا خلق ولا دين ولا ده. بيتكلم في ايه ده؟ فده يترد عليه، قلت قال له ايه؟ فده نقول له بقى كده: المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. انت عايز تناقش ليه ورايح وجاي وبتنشر شبهات وعامل هيصة ليه؟ لان الفطرة بتناديك تقول لك: يا غبي، الكون الدقيق هذا الذي يقوم على الابداع والدقة له اله، هو الاله المعبود بحق، وأنت إن أصريت فإلى مزابل التاريخ. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، واختر ما شئت، زي ما سمعنا في سورة الليل كده في صلاة المغرب: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتهت القضية. إيمان أو كفر، استقامة أو انحراف، سنة أو بدعة، وانت اللي بتختار وتحمل العاقبة، لأن انت اللي اخترت، ما أجبرت وما أكرهت، فتحمل بقى نتيجة عملك. فيقول له: لما كنت في الجامعة وكنت أنا بقى بقعد أنشر كده الشبهات بين المسلمين، وكان لي أخ صديق طيب الله يكرمه، فكان دايما يجادلني الله يكرمه، الله يكرمه، ما انت ياد ملحد يا ولد، ياد فوق بقى، الله يكرمك فوق، انت لسه الفطره جواك يلا، الله يكرمه، الله يبارك له، ويضحك. فدي امور طبعا يعني تبين لك الخير اللي انت فيه بايمانك وتوحيدك. البصيره نعمه عظيمه قوي ان ربنا يبصرك بالحق. فالمؤمن يجمع الروايات في الباب الواحد فيستقيم فهمه. الملحد أو المعاند ياخد نص من بين 100 نص ويترك 99 وياخد النص ده لوحده. ليه؟ لأن هو كده أهل الزيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا الكتب المنزلة أربعة: زبور، توراة، إنجيل، قرآن. القرآن ناسخ لجميع الرسائل. يبقى احنا عندنا شرائع سماوية وعندنا دين سماوي الإسلام. في أديان أرضية نعم باطلة، إنها ما فيش أديان سماوية، فما تقولش الأديان السماوية، لأن هو ده المنهج الممنهج من أعداء الإسلام اللي بيروج له حاليا باسم الديانات السماوية الثلاثة، ونعمل منهم كوكتيل اسمه الديانة الإبراهيمية. كلنا حلوين وكلنا طعمين. نقول لا، ده كفر وردة، فيش حاجة اسمها الإبراهيمية، ونجمع الثلاثة في باكت واحد. لا، إن الدين عند الله الإسلام. فكل بقى المفكرين المدعين دول كلهم جايين ليه؟ من أجل الإبراهيمية، عشان ترتاح. يجي لك كريمة بعمته يقول لك: هي الجنة حكر على المسلمين؟ لا طبعا، شكرا، كلنا حلوين وكلنا طعمين وكلنا معسلين. ولا ايه يا محمد؟ نقول له لا، ان الدين عند الله الاسلام، غصب رغم انفك يا كريم، ورغم انفك يا كريمة انت واللي وراك، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يسألوه هل فرعون في النار؟ لهم الله اعلم، ده غيب يا راجل يا مجنون. ده دليل ما قرأش القرآن ولا يعرف شيء عن القرآن بعمته. وقس على ده كتير بقى، يعني هو عايز من الاخر يقول لك كلنا حلوين، يلا اعملوا الدين الابراهيمي ونخلص. ودي المصيبة الكبرى يا اخوة. فاذا ما عندناش اديان سماوية، عندنا دين سماوي، عندنا شرائع سماوية. نعم، شريعة الزبور، شريعة التوراة، شريعة الانجيل، شريعة القرآن، دي اسمها شرائع، يعني مناهج، كل رسول له منهج لقومه. إنما الدين هو الإسلام، كل الأنبياء جاءوا من أجل الإسلام، تعبيد الخلق للخالق الواحد جل وعلا، وهكذا. فإذا لابد من عقيدتنا أن نؤمن بجميع الكتب. بقيت لنا بقى مسألة الإيمان بالرسل، وهذه نرجئها لأن المقام يضيق بنا للدرس القابل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، وإن لم يكن نأخذ الأسئلة من الحضور إن شاء الله. في أسئلة أبا يونس؟ نعم؟ في أسئلة ارسل. يلا أرسلت؟ طيب، يسأل السؤال ده بتاع أمس، هذا في سؤال من امبارح بيقول: أحسن الله إليكم شيخنا أمين، ما حكم من يقول وهل سيدخلني الله النار على قيامي بالبدعة إن كانت ذكر جماعي مبتدع أم صلاة نافلة مبتدعة أم أناشيد دينية مبتدعة؟ بارك الله فيكم. نخلي بالنا يا إخوة أن البدعة تنقسم إلى قسمين، في بدعة كفرية وفي بدعة معصية ومخالفة. بدعة الكفر لا شك أن من وقع في بدعة كفرية وأقيمت عليه الحجة وبينت له وأصر على الكفر، فإن مات على الكفر خلد في النار، تمام كده، ده الكفر. إنما البدعة الأخرى المخالفة ده متوعد فقط لكن ربما لا يدخل النار. ما قال أحد اسماء حديث الوعيد لما النبي يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ايه معنى يعني متوعد؟ ده وعيد شديد عشان يحذرنا من خطورة البدع. لكن المبتدع ده ربما يتوب قبل موته فلا يدخل النار، وتبدل السيئات إلى حسنات، فهذا في علم الله تعالى، تمام. قد يكون له حسنات مكفرة ماحية، أو ابتلاءات مكفرة، أو ينال الشفاعة يوم القيامة، ربما فعل بجهل وعدم علم أو كان مقلدا، فما نحكمش عليه بالنار. ليه؟ لأنه في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء الله عذبه، لكن نحذره من خطورة البدعة لأن البدعة ضلالة. فإذا نفرق بين بدعة كفرية وبين بدعة معصية، فالمبتدع معصية في المشيئة، إن شاء الله عفى وإن شاء الله عذب، لكن نحذره من البدع ونذكره بالله ونأخذ بيده إلى رحمة الله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا أمين يا رب. شخص يجمع العشاء إلى المغرب عندما يتأخر وقت العشاء هنا في أوروبا، وحجته أنه عنده عمل بعد أذان الفجر بربع ساعة يخرج للعمل، فهو يستيقظ قبل الفجر بحوالي بربع ساعة ليتجهز، وأحيانا يصلي تهجد. فقيل له: ما دمت تستيقظ قبل الفجر فلماذا تجمع العشاء مع المغرب؟ صليه عندما تستيقظ، لن يأخذ منك إلا 5 إلى 10 دقائق. وقد أفتاه خطيب مسجد من قبل وقال له اجمع، وله سنتان يجمع، فما الحكم؟ هل عليه إعادة لما جمعه من الصلوات؟ الجواب أن الجمع رخصة عند الحاجة، الجمع رخصة عند الحاجة، سواء للمقيم أو للمسافر، يعني عند الحاجة، يعني إذا كان هناك ما يستدعي أن تجمع، يعني هناك مشقة في الصلاة في الوقت، فلك عذر في الجمع، كحال هذا السائل بيضيق على الوقت جدا، لازم ينام شوية، بيبقى تعبان الوقت هنا في أوروبا، لما بيتأخر الوقت بيبقى صعب شوية، العيشة ممكن توصل للساعة 12 بالليل أو بعد في بعض الأوقات. فهل لو رخصة الجمع؟ إن كان كذلك نعم، ولا إعادة، لأن الجمع رخصة عند الحاجة. حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي جمع في المدينة بين الصلاتين بغير سفر وبغير مطر، يعني ما كانش في عذر المطر أو السفر. قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن الأمة، فكل من له حاجة يجوز له الجمع، يعني طبيب يدخل الجراحة في صلاة الظهر ربما يطول الوقت هو في الجراحة ما يعرفش يدري يخرج إمتى، فنقول له اجمع العصر مع الظهر، كذلك طقم التمريض، كذلك في بعض الأعمال اللي شغال على خط إنتاج ما عندوش راحة إلا في وقت العصر، ما ينفعش يسيب خط الإنتاج، لأنه ينطع في بعض الشركات اللي اسمها خطوط الإنتاج بيبقى مثلا كل واحد له بيحط حاجة في صناعة السيارات، ده سير ماشي، أنت بتحط صامولة وأنت بتحط برغي وأنت بتحط كذا، فما ينفعش حد يبعد، لو تعطل تعطل الخط كله، فده مثلا لعذر الجمع. فلو الراحة بتاعته كل الخط على صلاة العصر مثلا نقول له في وقت الظهر إن، وإنك تجمع الظهر في وقت إيش العصر جمع تأخير، وهكذا. فكل من كانت له حاجة له الرخصة في ذلك إن شاء الله. فنقول هذا للأفراد، أما للمساجد، لأن بعض من ضمن المشاكل في أوروبا إن بعض الناس بيحكموا على المساجد في فترة الصيف إنه يجمع، لا المسجد ما يجمع. ليه؟ لأن هناك من ليس له عذر الجمع فيجي يصلي في الوقت. فالمسجد إمتى يجمع؟ عند المطر الشديد، البرد الشديد، عند الطارئ، إنما تأخير الوقت لا، المسجد ما يجمع، إنما الأفراد يجمعون لعم، لأن كل الناس مش كلنا أصحاب حاجات، يعني ده عنده شغل التاني ما عندوش شغل، فده يجمع ليه؟ ده يجي يصلي في الوقت، وهكذا. فإذا المسجد لا يجمع فترة طويلة، يجمع فقط عند الاضطرار، أما الأفراد فلهم العذر في الجمع ولا بأس ولا حرج، وصلاته في السنتين يا أيها السائل صحيحة ولا إعادة. بيقول بارك الله بكم أمين، شخص يطلب من أختي فعل فيذكرها بإحسانه إليها حتى تجيب، لأنها أحيانا ترفض هذه الحالة، الحالة الثانية أحيانا تأبى مساعدته في بعض الأمور، فيقول لها متعجبا ترفضين وأنا سأؤدي لك هذا الأمر، ويذكر أمرا قد طلبت منه أن يفعله، فهل هاتين تدخلان في المن على حسب نيته؟ إن كان تشجيعا لها وبيانا للخير فحتى يشكل لها بأس لا تدخل في المن، إنما إن كان فعلا يقصد أن يذل لها أنه أفضل منها وأنه له يد عليها، لا هنا بلاش منها دي خالص، فهذه اسمها أن أنت تمن بالعطاء أو بالفعل. فإن كانت النية فقط حملها على العمل الصالح فلا بأس. وأيضا هناك شخص قال إن النووي رحمه الله تعالى يزور أحاديث النبي ويقص منها ما يخالف معتقده في كتبه المعروف رياض الصالحين، لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لمن يطعنون في أئمة السلف. النووي بشر وعالم من علماء السلف، وله وعليه كجميع العلماء، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله، لكن بنفرق بقى الأصل في إيه؟ المنهج والسنة، وقع في بعض الأخطاء كحال الكثيرين، فنقول هذا خطأ ونحذر من الخطأ ونحفظ له قدره ومنزلته. يعني مثلا الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله في باب الاعتقاد والأسماء والصفات مثلا لهم بعض التأويلات على منهج الأشاعرة، لكن ليسوا من الأشاعرة، هم أخطأوا في بعض الصفات. فعندما نأتي مثلا صحيح الإمام مسلم نشرحه، نأتي عند الخطأ ونقول هذا خطأ، وكذلك وحنا نشرح البخاري نيجي عند خطأ ابن حجر في هذا الباب نقول هذا خطأ، الصواب كذا، ورحم الله الشيخ، بس خلاص. إنما نطعن ونقول بيكذب، دي مصيبة، دي ده هذا ما اللي بيقول الكلام ده، هذا يعني هذا للأسف يعني منحرف عن المنهج. فلا يسمع لأمثال هؤلاء. فبيقول هنا يعني مثلا بيقول إن المقصدين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. يقول لك إن النووي بطر، مش بطر يا أخي، المحدثون لهم منهج في التحديث. يعني مثلا الإمام البخاري، الإمام البخاري لا يذكر الحديث كاملا، إنما يقطع الحديث وفق الأبواب، فده منهج عند المحدث، فاهمني؟ فإنه لما يفعل هذا إنما يريد الشاهد فقط، هو يريد بيتكلم على منزلة المقسطين أهل العدل، إنهم على منابر من نور، فجاب الجزء المتعلق بمنزلتهم فقط، فاهمني؟ ما بيقصش الحديث ولا بيخبي معتقده أبدا، إنما يتحدث عن الشاهد فقط، كحال كثير من علماء الحديث. مثلا احنا مثلا هنتكلم عن فضل الصلاة، تمام كده؟ فأنا أجي أقول لك إيه، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة. وأقف هنا وأقول لك الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأبدأ أتكلم عن منزلة إيه. هل معناه أن أنا طرقت بقية الحديث؟ لا، أنا بتكلم عن ركن الصلاة، فبجي لك بالشاهد فقط في الموضع ده. وصلت يا وادي أدهم؟ فإذا مش معناه أنه خبى الجزء الثاني الحديث عشان بيخالف معتقده، ما هو أظهر معتقده في بعض الصفات وكتبها نصا، فنقول ده خطأ والصواب كذا وكذا وكذا، ونحفظ قدر العالم كما علمنا ذلك ابن القيم عندما اختلف مع بعض أشياخه، فقال: شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الخطأ ودلل على الصواب وحذر من الخطأ وحفظ منزلة الشيخ. فالنووي له أياد بيضاء على الحديث والمنهج، كذلك ابن حجر رضي الله عنهما، لكن لهم أخطاء. نعم هم بشر كسائر البشر، كسائر البشر. يقول: لفظ عن يمين الرحمن، وذكر حديثه نسيته لم يذكر آخره، وقال أنه يزور. لا، لا يزور ولا أبدا، العلماء لا يزورون، إنما العلماء لهم مناهج متعددة، الغبي الذي لم يدرس مناهج العلماء هو الذي يقع في هذا الزلل. عشان كده نقول دايما العلماء لهم مصطلحات، فلابد أن تفهم مصطلحاتهم حتى تتمكن من الأخذ عنهم والفهم، فلازم ترجع للمصطلحات. يعني مثلا لما يجي الإمام أحمد يقول وأكره الزنا، هل يفهم من كلام أحمد إن الزنا مكروه بس؟ لا يا حبيبي، عند أحمد الكراهة يعني التحريم، يعني من مصطلحات الإمام أحمد في منهجه إن المكروه يعني الحرام، لأنه كان من ورعه لا يقول كلمة حرام، يخاف من الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكان يخاف من لفظة إيش؟ التحريم، المكروه، أكره كذا. نقول لك بقى كلمة أكره عند أحمد يعني حرام، إنما عند غير أحمد يعني الكراهة التنزيهية. فلازم تكون على علم بمصطلحات العلماء في مروياتهم، يعني اللي ما يعرفش منهج البخاري يضيع، فلازم تعرف شرط البخاري ومنهج البخاري عشان لا تقع في الزلل. يعني أضرب مثال: البخاري ذكر في بدء الوحي في ضمن الحديث حديث إن النبي كان يعني أراد أن ينتحر في بداية الدعوة لما انقطع عنه الوحي. يقول لك آدي يا سيدي أهو البخاري. يقول لك بس هل البخاري ذكره كحديث على شرطه؟ وطبعا كان مش فاهم. نقول لا، ده ذكره من بلغات الزهري، ولذلك في النص وبلغنا، ده كلام الزهري بقى، وبلغنا أن النبي عندما فطر الوحي كان يذهب إلى القمم الشاهقة في الجبال يريد أن يتردى. يعني يا غبي البخاري بيقول لك ده باطل ومكذوب وليس بصحيح، بيقول لك ده من بلغات الزهري. يعني بلغنا، بلغنا يعني لم يسمي الراوي، يعني الراوي مجهول، يعني الحديث باطل. فهمت حاجة؟ طبعا اللي مش فاهم عن البخاري يقول لك البخاري انت يا ابني يا غبي، يا غبي افهم عن البخاري، ده مش من شرط البخاري، مش من احاديث الصحيح، ده بيقول لك ذكر عشان ينبهك على ان ده باطل. فيقول لك في حديث عائشة في بدء الوحي يقول: وقال محمد الزهري بلغنا. اقف مع كلمة بلغنا دي بقى، هي دي بقى، عشان كده اللي يقرأ عن العلماء بده يكون متقنا. فدي يقول لك دي اسمها البلاغات، يعني هذه ليست من الصحيح، هذه باطلة، وذكرها البخاري. البخاري بيكلم علماء مش بيكلم أغبياء، يعني العلماء يكلمون العلماء مش بيكلموا الأغبياء اللي زي دول. فده عشان غبي مش فاهم، يقول لك اهو البخاري يقول لك النبي كان ينتحر. يا رجل يا مجرم، ده البخاري بيحذرك من هذا، يقول لك هذا باطل مكذوب لأنه من بلاغات الزهري وليس نصا عن النبي. فهمتوا حاجة؟ يبقى لازم وأنا بقرأ أعرف فين متن الصحيح، فين البلاغات، فين المعلقات، فين الشواهد. فهمت حاجة يا ابني؟ طب أنا مش فاهم ده كله، ما تقرأش البخاري، ابعد، يكفيك بس تقعد عند الشيخ سيد، ما تروحش عند البخاري الله يكرمك. ده الشيخ سيد بيتعب وبيقرأ في البخاري يا ابن الله. دي انت بقى خليك معانا يا محمد، خلاص كده. اه فيجي لك غبي من دول مش عارف اسماء الكتب ويطعم في البخاري. ليه؟ لان الانسان عدو ما يجهل، ودي قاعدة، الانسان عدو ايه ما فدول جهلة، ما يعرف من البخاري ولا قدر البخاري ولا يعرف ايه منزلة البخاري في الحديث. جبل الحفظ هذا اللي ربنا قيده الحفظ السنة، فيجي لك شرذمة الخلق في زماننا من الأقزام يطعنوا في هؤلاء الأعلى، ودي المصيبة. ليه؟ لأن بصراحة هم جاهل مش فاهمين، دول لو فهموا يا لصاروا بالبخاري في العالم كله داعين إليه لدراساته والفهم عنه رضي الله عن البخاري. فإذا العلماء لهم مناهج ولهم مصطلحات، فلا بد من فهم مصطلحاتهم وأصولهم حتى تتمكن من الأخذ عنهم. بيسأل بيقول: السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام شيخنا، ما حكم فتح حساب ادخار في البنك ووضع المال فيه جزاكم الله خير؟ البنك الربوي وضع المال فيه يحرم، لأن الفائدة الربوية باطلة. إنما إن كنت تخشى على المال وما فيش غير البنك ده، فأنت تحطه كوديعة لحفظ المال فقط، وأي فائدة تتخلص منها في مصالح المسلمين، لكن لا يجوز الانتفاع به لأنها ربا، يرحمكم الله. إلا أن يكون البنك إسلاميا يتعامل بالمضاربة الإسلامية فيجوز الاستثمار فيه، ولا بأس ولا حرج. بيقول أيضا: جزاكم الله آمين، هناك بعض الأشخاص هوايتهم تسلق الجبال، فما حكم هذه الهواية؟ لا يجوز، لا ضرر ولا ضرر. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المسلم لا يفعل هذا، لا يتسلق جبال ولا يركب منطاد ممكن يطير يقتله، ولا يركب لي بدلة يطير من فوق الجبل، المسلم لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. ابعد عن أي ألعاب فيها خطر، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك. يعني أذكر من كام سنة بعض الإخوة في بيقولوا في منطاد هنا، البالون ده تيجي نركب، لا اركبه أنت، أنا مركبش المنطاد، أنا مركب بالونة بين السماء والأرض، يا أنت مجنون، ده احنا بنركب الطائرة اضطرارا للسفر فقط، تركبني بالونة يا راجل، أنا مركبش البالونة دي أبدا. طيب مرة خدونا يفسحوا الأطفال كده في مدينة الألعاب دي، البتاع اللي اسمه ايه ده اللي قطار الموت، ايوه اللي ده اللي بيدور ده حوالين نفسه، يستحيل انا اركب ده، لا لا يمكن ابدا، القي بايدي الى التهلكه، ما اركبش ده. فابعدوا. وبعدين اللعبه الثانيه اللي بتطلع وتنزل هبوط، وانت ممكن يكون عندك عله في قلبك او كده تنزل تموت، فلا يجوز. فنقول لك حبيبي لا يجوز تسلق الجبال والكلام ده كله. بيقول شيخنا: ماذا يفعل الإنسان عند ذهاب إلى مكان ويكون المقابل أمراء، امرأة مثل موظفة في أي مكان، ماذا يفعل؟ يا بيروح ده لقاء عادي مش شغل، بس مسلم، لا بيسلم ولا بيحضن ولا بيبوس، لا بيسلم ولا بيحضن ولا بيبوس، تمام كده خلاص. روح يا السلام عليكم، اربط ايديك يا سيدي، اعمل حط كده بتاع، وحط كمامة كمان عشان تعرف ان انت مريض فتخاف منك، مش هتمد ايديه بس وخلاص، وريح نفسك. يعني ما احنا كنا ما كنا بنروح لأوسلندا بيردة، كنت بعمل كده، عندي بتاع الرابط كده رباط، اروح رابط ايديا كده، هلو هلو خلاص. هلو الو، خلصت العمليه، انتهت القضيه، انا راح اخلص ورا مش راح اسلم. فيا سيدي اعمل ايديك، هات لك البتاعه دي الرباط ده وحطها كده في حلقه كده واعمل كده بس من بعيد كده وخلاص. خلاص ما الله يكرمك، الامر سهل يعني.
بعد كورونا سهل،
وبعد كورونا كله سهل. شفت هم لما جه كورونا كانوا بيخافوا يقربوا منك، يشاوروا من بعيد، الو الو خلاص يعني افهم، اوعى تقرب. يا كورونا كورونا بس وخلاص. لو جبت منديل طنب ورق بس وانت داخل هي هتبعد عنك مترين. ايه والله العظيم تخاف قوي، بيخافوا على حياتهم قوي. فتروح انت ماسك كده التنبو بتاعك ده هلو هلو خلاص. ايه اعمل كده سعلة، اسعل اسعل يا حبيبي الله يكرمك. الامر سهل والله. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. ماذا يفعل الانسان؟ خلاص دي قلناها دي وخلاص. طيب شيخنا، انا وكلت محامي بعد ان وكلته طلب مني مبلغ مالي على اتعابي، لكن عندما وكلته لم يبين لي سعر اتعابه، والان يطالب بالمال حقه. انت المفترض كنت تتفق معاه هتاخد كام، ده البداية. طب انت ما اتفقتش، هو بيقدر اتعاب عمله، ده شغل، ده محامي، فيقول لك انا شغلي بيتكلف كذا، خلاص وجب، ده دين عليك لازم تسدده، وهكذا، لان انت اللي قصرت في الاتفاق. فخلاص هو ده محامي، ده شغله، فيقول لك القضية دي انا باخد 1000 يورو، خلاص تديله 1000 مدام حقق لك نتيجة العمل، وأجير عندك الآن انت استأجرته للعمل ده، خلص جاب نتيجة، ايوه خلاص، يقول لك انا عاوز كذا. انت بقى كان المفترض في البداية، طب لو خلصنا هتاخد مني كم عشان اعمل حسابي، هيقول لك هاخد كذا. خلاص انت بقى قصرت، خلاص ان طلب حقه اعطيه. في سؤال قبل، ما هي انا جاوبت على المرأة ده يا ابو يونس. ايه قبل منه؟ طيب شيخنا، اخت بتسأل ان هناك بعض الشركات المنظمة للحج يجمعون الناس المسجلين عندهم للحج رجال ونساء، ويقومون بعمل نموذج للكعبة من اجل التعليم، لا بأس ولا حرج، يجوز، اسمه التعليم العملي، يعني عشان بعض الناس بيروحوا الحج مش عارفين، لا عارفين فين اركان الكعبة ولا عارفين فين الحجر والركن اليماني، فبيعمل زي ماكت كده ويحدد عليه الأماكن، فلا بأس ولا حرج، من باب التعليم لا حرج. بيقول شيخنا، أين ذهب كتاب الزبور وما هو مصحف؟ خلاص ما كان في عهد داود عليه السلام. وبعدين الأنبياء من قبل ما كانش لهم كتبة إلا القلة، عشان كده معظم الكتب نسخت وحرفت بخلاف القرآن، ربنا ميز هذه الأمة بالإسناد، فنقل إلينا بالتواتر، عشان كده بنقول الفضل، الميزة هذه الأمة عن سائر الأمم في الإسناد. أمة عجيبة يا أخي، سبحان الله، ربنا، لأن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الله للقرآن والسنة قيد من هذه الأمة من العلماء وطلاب العلم لقيام الساعة من يحفظون الدين ويحملونه بالتواتر والنقل المتتابع، بخلاف الأمم السابقة ما كانش عندهم الإسناد خالص، فعشان كده حرفت وبدلت وذهبت. عشان كده قال العلماء إن الله تعالى اختبر الأمم السابقة في حفظ كتبهم فلم ينجحوا في ذلك وضاعت كتبهم، لذلك الأمة الخاتمة، لأن الدين الخاتم، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحفظ، خلاص ربنا تولى حفظه بذاته جل جلاله. عشان كده لا يمكن أبدا تجد حرفا نقص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن ربنا حفظ الأمة بالإسناد، سموا لنا رجالكم، وده اللي بيتعب أعداء الإسلام، فبيسلطوا بقى التنويريين دول اللي هم أصولهم عبدة الشيطان، باسم بقى المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي، الكيوت الحلو اللي جاي بقى بالرحمة والمحبة، مش عاجبنا بقى السنة دي ولا ما شاء الله عليه، هو ده بقى، فهمني؟ لكن عبثا يحاولون، فالإسلام باق إلى قيام الساعة. بيقول سلام عليكم شيخنا جمال معاك، مرحبا يا جمال، من نوين كيرشن، اهلا وسهلا يا جمال، ربنا يحفظك يا جمال. بيقول هل يجوز ربط المبيض عند الزوجة لإيقاف الإنجاب نظرا لظروفها الصحية إن أكد الطب بتقارير شبه يقينية أن الحمل يضرها ضررا بالغا؟ في الحالة دي لها أن تتخذ أي وسيلة تمنع الحمل للضرر. ليه؟ لأن حفظ النفس مقدم على الإنجاب، وده من مقاصد التشريع. أما لمجرد ظن فلا يجوز. وبعدين هقول لك على حاجة مهمة حدثت عندنا في مصر. الجماعة بتوع المودرن بقى والكيوت والكلام ده، لا هم كفاية اتنين بس، أنا مش هخلف غير اتنين عشان نعرف نربيهم. طيب خلفت اتنين وراحت قال ده عشان حتى ما يجيش في بالي ان انا اخلف، راحت شايلة المبايض وعملت استئصال للرحم. تمام ماشي. مرت الايام، في حادث سير مات الطفلين. الحزن يخيم على الأسرة، والرجل يحتاج للأولاد، فطرة الإنسان، ودي خلاص شالت الرحم، شكرا، راح متجوز غيرها وطلقها وعاش حياته مع غيرها، وبقى جلست مع الندم بقى، ندم فقد الأولاد وعدم استطاعة الإنجاب وعدم الزواج. فإذا لا يجوز الحيلة المحرمة، إنما إذا كان في أمر قاطع طبيا في موت للأم إن حملت يجوز، غير كده فلا يا جمال. بارك الله فيك، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تاني؟ خلصت؟ طيب السلام عليكم.